السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 12 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف وإحدى وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله، ثم يليهما الدرس 8 في شرح الكتاب 6 وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ويليه الكتاب 7 وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، الحديث 26. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى، الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: السلامة هي المفاصل والأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ابن آدم على 600 مفصل. وفي حديث أبي ذر عند مسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. وقال في آخره: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن دقيق العيد: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة لطيفة في إيضاح معنى الحديث 26، وهو تابع في أصل معناه للحديث المتقدم، ولذلك لم يقدم بين يديه ما يدل على مرتبته اكتفاء بما سبق منه في نظيره، وهو الحديث السابق، إذ قال فيه: في هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف، إلى آخر ما قال. فإن المعاني التي دلت على شرف الحديث المتقدم هي موجودة في هذا الحديث، وهما حديثان متقاربان. وابتدأ رحمه الله تعالى في إيضاح معاني هذا الحديث بقوله: السلامة هي المفاصل والأعضاء. والسلامة في الأصل هي اسم للمفصل، وتجمع على سلاميات، بألف وتاء في آخرها، وتسمى بها الأعضاء لكونها تابعة للمفاصل، فهو من جهة التوسع في الاسم باعتبار الإتباع، وإلا فأصل السلاميات الاختصاص بالمفاصل، ومفردها سلامة، وعدتها في ابن آدم هي 60 و300 مفصل، كما صح بذلك الخبر عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي ساقه المصنف هاهنا. ووقع في حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. ثم قال في آخره: ويجزئ ذا من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عنه في الصدقات المتعلقة بمفاصله أن يركع ركعتين من الضحى، فإذا ركع ركعتين يكون قد أدى صدقة يومه. والإنسان يتصدق عن يومه وعن سنته، فأما صدقة يومه فهي الركعتان اللتان يركعهما من الضحى، وأما صدقة سنته فهي صدقة الفطر التي يخرجها الإنسان بعد الفراغ من شهر الصيام في كل سنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما منقولا عن ابن دقيق العيد يبين وجه إجزاء الركعتين عن هذه الصدقات، فقال: قال ابن دقيق العيد: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الإنسان الجسد، أي إذا صلى الإنسان فإنه يكون مستعملا في صلاة ركعتين جميع هذه المفاصل، فتتحرك هذه المفاصل بحركته في أداء الصلاة، وتتحقق حينئذ الصدقة التي أمر بها عن كل مفصل منها. وقد ذكر هذا المعنى جماعة منهم: النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. وسبق أن ما ينقل عن ابن دقيق العيد في إيضاح معاني الأربعين فهو مأخوذ من شرح ينسب إليه وليس له، ومن أراد أن ينقل منه فينبغي أن يقول: وقال ابن دقيق العيد في الشرح المنسوب إليه على الأربعين، لأنه قد اشتهر بهذه النسبة، وهذا الكتاب ليس له، فإنه ينقل عن أناس خلقوا بعد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وابن دقيق العيد لا يصح ذكره بقولهم قال ابن دقيق، لأن هذا من ذكر المضاف وإسقاط المضاف إليه، ومثل هذا لا يصح لغة، وقد شاع هذا بأخرة في كتب المعتنين بنشر التعاريف السابقة، فتجد أحدهم ينقل عنه فيقول قال ابن دقيق، وهذا غلط في اسمه، فلا بد من ذكر ما أضيف إليه فيقال قال ابن دقيق العيدي، كما لا يصح أن تقول قال ابن قيم، وإنما يصح أن تقول قال ابن قيم الجوزية، أي مدير المدرسة المسماة بالجوزية، أو تحذف المضاف إليه وتقول قال ابن قيم، فتعوض عنه بالألف واللام. وهنا لا يصوغ التعويض، فلا تقول قال ابن الدقيق، وإنما قال ابن دقيق العيد، وهو سمي به لأنه رؤي يوم العيد أو غيره لابسا ثوبا وطيلسانا أبيضا، فشبه بدقيق العيد أي بالبر الذي يخرج والدقيق الذي يخرج في العيد في زكاة الفطر لبياضه، فقيل ابن دقيق العيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان، وهو من النسخة التفسيرية المشهورة، وإسنادها جيد من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها. وإنما خصت هؤلاء الثلاث بالذكر لأنها موارد العلم ومداخله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لنعقل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وذكر صحة الأبدان مشيرا بالكل إلى الجزء، فإنه أراد بالبدن هنا القلب، لأنه استدل بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يقع السؤال عنه والمحاسبة عليه. والمراد أن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد ما متعه من صحة قلبه وسمعه وبصره، وهي من أعظم الإنعام الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على العبد. فالعبد مأمور بالصدقة عن آلات بدنه، وذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير، أو بما يقوم مقام تلك الصدقات بالركعتين من الضحى، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله تعالى حسن الخلق هو الأخلاق الحميدة كالإنصاف والرفق والعدل والإحسان، والإثم هو ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهيا، وهذا يرجع إليه عند الاشتباه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا إنما يكون إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 27، واستفتح ذلك بذكر معنى حسن الخلق، فذكر أن حسن الخلق هو الأخلاق الحميدة، وهذا على المعنى الخاص للخلق المختص بالمعاملة، فإن الخلق يقع في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما الدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم كما ذكره مجاهد وغيره. والآخر معنى خاص وهو المعاملة والمعاشرة مع الخلق، واقتصر المصنف عليه وبينه بقوله هو الأخلاق الحميدة كالإنصاف والرفق والعدل والإحسان. والمذكور في الحديث يشمل المعنيين جميعا، فالبر يكون حسن الخلق باعتبار المعنى العام والخاص معا، وحينئذ فإن البر يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حد الإثم، فقال هو ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهية، وهذا الحد اقتصر فيه على ما ورد في الحديث الثاني دون ما ورد في الحديث الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حد الإثم وبينه بأمرين، أولهما كراهية اطلاع الناس عليه، فما كرهت أن يطلع الناس عليه فهو إثم، والثاني ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا يرجع إليه عند الاشتباه، ومقصوده بقوله هذا يعني ما يقع في القلب من النفور والضيق والحرج، ويسمى بحواز القلوب، والمراد بحواز القلوب أي ما تحوزه القلوب ويقع فيها. والوارد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم الرجوع إلى ما تحوزه القلوب، فإن ذلك أمر مستقر عندهم، إلا أن متعلقه هو تحقيق مناط الحكم فقط، لا إثبات الحكم بذلك على وجه الاستقلال، فيرجع إلى حواز القلوب في تحقيق مناط القلب باعتبار الحكم دون إثبات الحكم برأسه، فلا يستفتى القلب في إثبات حل شيء أو حرمته، وإنما يستفتى في وجود مناط التحريم أو الحل. فمثلا لا يستفتى القلب في تحريم صيد التمساح أو حله، بل يرجع إلى الأدلة الشرعية، ولكن يستفتى القلب في حق من أصاب صيدا واشتبه عليه، هل مات برميته أو مات بسبع عدا عليه ثم وجده بعده، فمثل هذا يرجع إليه في تحقيق مناط الحكم، هل هو هذا أم ذاك، ويتبين به الحل والحرمة حينئذ. فالقلب لا تثبت باستفتائه الأحكام، وإنما يتبين بالرجوع إليه وجود مناط الحكم الشرعي أم عدمه. ويشترط في الرجوع إلى حواز القلوب في تحقيق مناط الحكم أن يكون ذلك في حق من استكمل إيمانه واستقام دينه وسلم من سلطان الشهوة والشبهة، فمن كان كذلك فإنه يرجع في تحقيق مناط الحكم إلى قلبه، أما من يكون مغلوبا بسلطان شهوته أو مقهورا بجبروت شبهته فإنه لا يجوز له أن يعول على حكم قلبه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن ابن مسعود عند أحمد وغيره أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا مما يستدل به على الرجوع إلى حواز القلوب في تحقيق الأحكام، فأهل الإيمان الذين كمل إيمانهم وحسن إسلامهم إذا حكموا في تحقيق مناط حكم أخذ به سواء حسنا أو قبحا، كما أن هذا الأثر يستدل به أيضا على حجية الإجماع، وهو صالح لهذا وذاك، وقد روي مرفوعا ولا يصح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، فقال: هذا إنما يكون إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي، أي إذا كان مفتيه الذي أفتاه إنما يفتيه بظن تابع لشهوته أو شبهته دون دليل شرعي فإنه حينئذ لا يأبه بكلام من أفتاه، وإنما يرجع إلى قلبه، فإذا حاك ذلك في نفسه وتردد في صدره فهو إثم، وإن أفتاه الناس بأهوائهم على خلاف ذلك. وإنما استبعد الأخذ بفتوى الناس وأشير إلى ضعفها لوقوع الكراهية والنفور في قلب العبد المؤمن، فإن قلب العبد المؤمن إذا نفر من شيء وتردد فيه وحاك في نفسه فإنه ينظر إلى كلام الناس بعين التهمة، فإن أكثر الخلق همج رعاع، كما قال علي رضي الله عنه في أثره المعروف وصيته لكميل بن زياد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 12 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف وإحدى 30 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله، ويليه الكتاب الخامس وهو أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله، ثم يليهما الدرس 8 في شرح الكتاب 6 وهو قرة العين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى، ويليه الكتاب 7 وهو القول المنير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، الحديث 26. نعم.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى، الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: السلامة هي المفاصل والأعضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله ابن آدم على 600 مفصل. وفي حديث أبي ذر عند مسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة. وقال في آخره: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن دقيق العيد: أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صحة الأبدان والأسماع والأبصار. يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم. وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة لطيفة في إيضاح معنى الحديث السادس والعشرين، وهو تابع في أصل معناه للحديث المتقدم، ولذلك لم يقدم بين يديه ما يدل على مرتبته اكتفاء بما سبق منه في نظيره وهو الحديث السابق، إذ قال فيه في هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف إلى آخر ما قال، فإن المعاني التي دلت على شرف الحديث المتقدم هي موجودة في هذا الحديث، وهما حديثان متقاربان. وابتدأ رحمه الله تعالى في إيضاح معاني هذا الحديث بقوله السلامة هي المفاصل والأعضاء. والسلامة في الأصل هي اسم للمفصل، وتجمع على سلاميات بألف وتاء في آخرها، وتسمى بها الأعضاء لكونها تابعة للمفاصل، فهو من جهة التوسع في الاسم باعتبار الإتباع، وإلا فأصل السلاميات الاختصاص بالمفاصل، ومفردها سلامة، وعدتها في ابن آدم هي 60 و300 مفصل، كما صح بذلك الخبر عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي ساقه المصنف هاهنا. ووقع في حديث أبي ذر الغفاري عند مسلم يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ثم قال في آخره ويجزئ ذا من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عنه في الصدقات المتعلقة بمفاصله أن يركع ركعتين من الضحى، فإذا ركع ركعتين يكون قد أدى صدقة يومه، والإنسان يتصدق عن يومه وعن سنته، فأما صدقة يومه فهي الركعتان اللتان يركعهما من الضحى، وأما صدقة سنته فهي صدقة الفطر التي يخرجها الإنسان بعد الفراغ من شهر الصيام في كل سنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما منقولا عن ابن دقيق العيد يبين وجه إجزاء الركعتين عن هذه الصدقات، فقال قال ابن دقيق العيد أن يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان، فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الإنسان الجسد، أي إذا صلى الإنسان فإنه يكون مستعملا في صلاة ركعتين جميع هذه المفاصل، فتتحرك هذه المفاصل بحركته في أداء الصلاة، وتتحقق حينئذ الصدقة التي أمر بها عن كل مفصل منها. وقد ذكر هذا المعنى جماعة منهم، النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. وسبق أن ما ينقل عن ابن دقيق العيد في إيضاح معاني الأربعين فهو مأخوذ من شرح ينسب إليه وليس له، ومن أراد أن ينقل منه فينبغي أن يقول وقال ابن دقيق العيد في الشرح المنسوب إليه على الأربعين، لأنه قد اشتهر بهذه النسبة، وهذا الكتاب ليس له، فإنه ينقل عن أناس خلقوا بعد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وابن دقيق العيد لا يصح ذكره بقولهم قال ابن دقيق، لأن هذا من ذكر المضاف وإسقاط المضاف إليه، ومثل هذا لا يصح لغة، وقد شاع هذا بأخرة في كتب المعتنين بنشر التعاريف السابقة، فتجد أحدهم ينقل عنه فيقول قال ابن دقيق، وهذا غلط في اسمه، فلا بد من ذكر ما أضيف إليه فيقال قال ابن دقيق العيدي، كما لا يصح أن تقول قال ابن قيم، وإنما يصح أن تقول قال ابن قيم الجوزية، أي مدير المدرسة المسماة بالجوزية، أو تحذف المضاف إليه وتقول قال ابن قيم فتعوض عنه بالألف واللام. وهنا لا يصوغ التعويض، فلا تقول قال ابن الدقيق، وإنما قال ابن دقيق العيد، وهو سمي به لأنه رؤي يوم العيد أو غيره لابسا ثوبا وطيلسانا أبيضا، فشبه بدقيق العيد أي بالبر الذي يخرج والدقيق الذي يخرج في العيد في زكاة الفطر لبياضه، فقيل ابن دقيق العيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عباس، رواه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان، وهو من النسخة التفسيرية المشهورة، وإسنادها جيد، من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فقال صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها. وإنما خصت هؤلاء الثلاث بالذكر لأنها موارد العلم ومداخله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة لنعقل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وذكر صحة الأبدان مشيرا بالكل إلى الجزء، فإنه أراد بالبدن هنا القلب، لأنه استدل بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أن يقع السؤال عنه والمحاسبة عليه. والمراد أن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد ما متعه من صحة قلبه وسمعه وبصره، وهي من أعظم الإنعام الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على العبد، فالعبد مأمور بالصدقة عن آلات بدنه، وذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير، أو بما يقوم مقام تلك الصدقات بالركعتين من الضحى، وهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال الشارح رحمه الله تعالى حسن الخلق هو الأخلاق الحميدة كالإنصاف والرفق والعدل والإحسان، والإثم هو ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهيا، وهذا يرجع إليه عند الاشتباه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. قوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا إنما يكون إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معاني الحديث 27، واستفتح ذلك بذكر معنى حسن الخلق، فذكر أن حسن الخلق هو الأخلاق الحميدة، وهذا على المعنى الخاص للخلق المختص بالمعاملة، فإن الخلق يقع في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما الدين كله، ومنه قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم كما ذكره مجاهد وغيره، والآخر معنى خاص وهو المعاملة والمعاشرة مع الخلق، واقتصر المصنف عليه وبينه بقوله هو الأخلاق الحميدة كالإنصاف والرفق والعدل والإحسان. والمذكور في الحديث يشمل المعنيين جميعا، فالبر يكون حسن الخلق باعتبار المعنى العام والخاص معا، وحينئذ فإن البر يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حد الإثم، فقال هو ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهية، وهذا الحد اقتصر فيه على ما ورد في الحديث الثاني دون ما ورد في الحديث الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين حد الإثم وبينه بأمرين، أولهما كراهية اطلاع الناس عليه، فما كرهت أن يطلع الناس عليه فهو إثم، والثاني ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا يرجع إليه عند الاشتباه، ومقصوده بقوله هذا يعني ما يقع في القلب من النفور والضيق والحرج، ويسمى بحواز القلوب، والمراد بحواز القلوب أي ما تحوزه القلوب ويقع فيها. والوارد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم الرجوع إلى ما تحوزه القلوب، فإن ذلك أمر مستقر عندهم، إلا أن متعلقه هو تحقيق مناط الحكم فقط لا إثبات الحكم بذلك على وجه الاستقلال، فيرجع إلى حواز القلوب في تحقيق مناط القلب باعتبار الحكم دون إثبات الحكم برأسه، فلا يستفتى القلب في إثبات حل شيء أو حرمته، وإنما يستفتى في وجود مناط التحريم أو الحل. فمثلا لا يستفتى القلب في تحريم صيد التمساح أو حله، بل يرجع إلى الأدلة الشرعية، ولكن يستفتى القلب في حق من أصاب صيدا واشتبه عليه، هل مات برميته أو مات بسبع عدا عليه ثم وجده بعده، فمثل هذا يرجع إليه في تحقيق مناط الحكم هل هو هذا أم ذاك، ويتبين به الحل والحرمة حينئذ. فالقلب لا تثبت باستفتائه الأحكام، وإنما يتبين بالرجوع إليه وجود مناط الحكم الشرعي أم عدمه. ويشترط في الرجوع إلى حواز القلوب في تحقيق مناط الحكم أن يكون ذلك في حق من استكمل إيمانه واستقام دينه وسلم من سلطان الشهوة والشبهة، فمن كان كذلك فإنه يرجع في تحقيق مناط الحكم إلى قلبه، أما من يكون مغلوبا بسلطان شهوته أو مقهورا بجبروت شبهته فإنه لا يجوز له أن يعول على حكم قلبه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن ابن مسعود عند أحمد وغيره أنه قال: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وهذا مما يستدل به على الرجوع إلى حواز القلوب في تحقيق الأحكام، فأهل الإيمان الذين كمل إيمانهم وحسن إسلامهم إذا حكموا في تحقيق مناط حكم أخذ به سواء حسنا أو قبحا. كما أن هذا الأثر يستدل به أيضا على حجية الإجماع، وهو صالح لهذا وذاك، وقد روي مرفوعا ولا يصح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، فقال: هذا إنما يكون إذا كانت الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي، أي إذا كان مفتيه الذي أفتاه إنما يفتيه بظن تابع لشهوته أو شبهته دون دليل شرعي، فإنه حينئذ لا يأبه بكلام من أفتاه، وإنما يرجع إلى قلبه. فإذا حاك ذلك في نفسه وتردد في صدره فهو إثم، وإن أفتاه الناس بأهوائهم على خلاف ذلك. وإنما استبعد الأخذ بفتوى الناس وأشير إلى ضعفها لوقوع الكراهية والنفور في قلب العبد المؤمن، فإن قلب العبد المؤمن إذا نفر من شيء وتردد فيه وحاك في نفسه فإنه ينظر إلى كلام الناس بعين التهمة، فإن أكثر الخلق همج رعاع، كما قال علي رضي الله عنه في أثره المعروف وصيته لكميل بن زياد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.